أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب تحري الصبغين في مسح الرأس. وساق من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عدلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وثنيهما. باب المسح على شعر الرأس. وعن ربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، وفي رواية غيرها من قرن الشعر. أحاديث أخرى يذكرها الإمام البيهقي رحمه الله في ركن من أركان الوضوء وهو مسح الرأس. ذكرنا أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في أنه كان يستوعب الرأس كلها في المسح، والعلماء اختلفوا في الباء التي في الآية وامسحوا برؤوسكم، هل هي لاستيعاب الرأس جميعها أم أنها للتبعيد أن بعض الرأس يمسح، على قولين. لكن الظاهر من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة استيعاب الرأس بالمسح، يمسح الرأس جميعها. ودي الأحاديث الكثيرة اللي جاءت، كان صلى الله عليه وسلم يضع يده على رأسه يمسح شعره ما أقبل وما أدبر، أو يقبل ويدبر، يعني بيديه الثنتين يجعل فيهما الماء ينفض الماء ثم يمسح الرأس كلها من أمام للخلف ثم يرد إلى الأمام. هنا يقول البيهقي: تحري الصدغين. الصدغ اللي هو جانب الرأس، جانب العظم اللي في الرأس من جانبيه، هنا الشمال ومن هذا صدغ وهذا صدغ، فهو يبقى أعلى الخد وأسفل أعلى الرأس. هذا الصدغ يمكن إنسان وهو بيتوضى يروح عامل كده بيد واحدة، ولكن هنا بيقول لها تحرى، إنك تتحرى الصدغين، إن ما تضيعش هذا من الرأس. يبقى المسح، يبقى الإيد إذا وضعت اليد واليد هنا تلتقي الأصابع فوق حتى تطول كل الرأس بذلك، هنا تتحرى الصدغين، إن ما تتركش هذا المكان في المسح. ففي حديث الربيع بنت معوذ، وهذا عند البيهقي ورواه الإمام أبو داود أيضا من حديث الربيع بنت معوذ، رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. ولفظ البيهقي قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. يبقى استيعاب الرأس كله في المسح، فتقول أنه توضأ فمسح ما أقبل، يعني الأمام أمام الرأس، وما أدبر، يبقى هنا إذا وصل من أمام الخلف استوعب الجميع، ومسح صدغيه، يبقى بإيده أيضا جات على الصدغ، يبقى كل شعر الرأس طاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسح من الأمام للخلف ورجع تاني إلى الأمام. تقول: ومسح صدغيه وأذنيه. يبقى هنا كمان في هذه الرواية زادت ذكر الأذنين، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. يبقى ظاهر الأذن، يبقى هذا ظاهر الأذن خلف الأذن يعني، باطن الأذن هو داخل الأذن، وثنيهما، ثني يعني الأشياء المتعرجات اللي بداخل الأذن، أذن الإنسان هذا العضو اللي للسمع، إذا اتكوم عليه تراب يدخل في صماخ الأذن يؤذي الإنسان، يقلل السمع بتاعه ويؤذيه بعد ذلك. فكانت السنة في الوضوء إنك تمسح الأذن، ما قالش تغسل الأذن، غسل الأذن يؤذي الأذن، لو دخل ماء بداخلها يؤذيه، ولكن المسح، المسح يبقى الأتربة والغبار وما يكون عليها من شيء يؤذي يمسح الإنسان، الثنايا بتاعة الأذن المتعودة اللي فيها يدخل صوبع السبابة ويمسح جميع الأذن لغاية ما أصل إلى الصماخ، الصماخ اللي هو الثقب بتاع الأذن. فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هذه سنة عليه الصلاة والسلام. يقول البيهقي: المسح على شعر الرأس. ويسوق الحديث أيضا برواية ثانية من حديث الربيع، وفيها أدي رواية البيهقي أيضا ورواية الإمام أبي داود أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح برأسه، فمسح الرأس كله، فمسح الرأس كله، يبقى استيعاب الرأس بهذه سنة صلى الله عليه وسلم، من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر. يجوز تقول الشعر بسكون العين وتقول الشعر بفتح العين. تقول: لا يحرك الشعر عن هيئته. وهنا ذكرت شيء آخر في هذه الرواية، وهي رواية الإمام أبي داود أيضا، في أن الإنسان وهو يمسح على رأسه يمكن يكون شعره طويل، ويمكن إذا مسح بهذه الطريقة من قدام لورا ورد تاني لو شعره يتنكش، وخاصة إذا كان شعره من نوع الأجعد والطويل يبقى شكله مش جيد. فهنا تقول أنه لمنصب الشعر كان من كل ناحية يبقى كأنه حط الإيد على النفوخ، والشعر اللي جاي لهنا مسحه لهنا، والشعر نازل هنا مسحه لهنا. يبقى إذا كان الإنسان شعره طويلا بحيث أنه لو مسحه في أثناء الوضوء حيتنكش معهوش اللي يمشطه أو أنه يرجعه لهيئته، يبقى هنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على هيئته أنه يمسح يبقى من النفوخ وينزل شمال ويمين بس يستوعب الجميع. تقول: لا يحرك الشعر عن هيئته. وفي رواية: من قرن الشعر، يعني كأنه من منتصف الشعر. وفي حديث آخر عند البيهقي من حديث أنس أنه كان إذا مسح رأسه لم يقلب شعره، لم يقلب شعره. إذا كان الشعر طويلا وإذا يأخذ من الأمام للخلف يرد تاني الأمام الشعر حيتنكش، يبقى على ذلك ما يقلبش، هي مرة واحدة ينزل مع تسريح الشعر حيث أنه ما يكونش منكوشا إذا كان مش هيقدر أنه يسرحه بعدها. من الأبواب يقول الإمام البيهقي: إمرار الماء على القفا. هل من السنة أنه يصل الأفا ويمسح الأفا كمان، ولا أنه هذا ليس من السنة؟ نشوف الأحاديث اللي في الباب. ذكر الإمام البيهقي أحاديث ولكنها كلها ضعيفة، في هذه المسألة ضعيفة، منها مداء من حديث حفص بن غياث عن ليث قال: حدثنا طلحة بن صادف عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مسح رأسه استقبل رأسه بيديه حتى يأتي على أذنيه وسالفته. على أذنيه، الأذن معروفة، السالفة اللي هي صفحة العنق، يعني صفحة العنق، كأنه بيمسح الرأس لغاية ما يوصل هنا ويرد مرة ثانية، ولكن إسناد الحديث ضعيف. إنما لو أنك مسحت الرأس من الأمام لغاية الخلف ضروري حتيجي على جانبي الرأس الإنسان لما يوصل للنهاية. لكن هل من السنة يأخذ ماء يمسح أفاه وحده؟ لو فعل ذلك لا شيء عليه، لكن ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صحش عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى لعل إنسان لعذر يفعل ذلك، أو لشيء كان أتربة شديدة موجودة على القفا لا مانع أنه ينظف المكان. إنما القول بأنه زي ما قد يفعل البعض مثلا بعد ما مسح الرأس يأخذ مية ويروح يمسح القفا وحدها، ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى هنا في شيء أحيانا يفعل الإنسان الشيء على أنه سنة، نقول له: لا، لا تفعل الشيء على أنه سنة إلا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يفعله من باب التنظف، وهنا لا مانع، لا مانع. أحيانا بعض الشباب الطيب يبقى ما يعرفش يفرق بين الاثنين، فيقول هذه بدعة والبدعة ضلالة، ما يجوز لك تفعل هذا الشيء. هنا هذه مجاوزة للحد، ما تتعداش قدرك في القول ان بدعة وضلالة وتقلد العلماء بقى في ملاء. العالم بيقوله هو يعرف ايه الذي يقوله، لكن انت ما انتش دارس، ما انتش عارف كويس هذا الشيء، ما تندفعش في الشيء بدعة ضلال. لعل ذا جاي من مكان افا مليان تراب مليان عرق من كثر الشغل جاء عليه شيء فاحتاج ان هو يقول لا مانع من ذلك. زي ما قلنا بالامس قد يكون الانسان اثناء ما هيغسل هيمسح رأسه سنة مسح الرأس، لكن فرضنا هو ماشي نزل على رأسه حاجة والسخط رأسه، لما جاء عند غسل مسح الرأس وحطتها تحت الحنفية علشان يزيل لا شيء. فيجي إنسان لا هذه بدعة ما دوس هذا الشيء هذا حرام، هنا أنت نطيت بقى نطة جامدة قوي بدعة وحرام وليه تقول هذا الشيء؟ اعرف ليه عمل هذا الإنسان هذا الشيء. يبقى نقول إنه الوضوء الذي ذكره الله عز وجل هذا الذي تفعله، فإذا فعل الإنسان شيئا زاد لعذر من الأعذار لا شيء، زي ما نقول غسل اليد يكون 3 مرات هذا أكثر ما فيها. طيب فرضنا حاجة نزلت على الإيد مش عارف يشيلها فاضطر أنه يغسلها 10 مرات عشان يشيل الحاجة، بوية جات على الإيد حتمنع الماء أن يصل لجلده فاحتاج أنه هو يعمل. يبقى هنا الأول قبل ما تقول للإنسان أنت بتعمله بدعة وحرام اللي بتعمله وكذا اعرف ليه بيفعل هذا الشيء. فهنا الفتوى خد بالك ان ما تندفعش في الفتوى، مش كل حاجة تبقى حرام وبعدين تنط منها البدعة وبعدين الضلالة وبعدين كذا، لا سيب هذا الكلام للعلماء الذين يقولون هذا الشيء فيه. لكن إذا كان الإنسان له عذر في شيء من أقول له جمع على إيده مثلا نجاسة جت على إيده بيغسلها مطلعين ريحتها ما زالت موجود فاحتاج يغسلها 4 مرات 5 مرات الإيمونة لا شيء في ذلك. يمكن شيء من الأشياء اللي ريحته غير طيبة جت على إيد الإنسان فسيخ ولا سردين ولا شيء هيدخل به المسجد وريحتها في يدي فاحتاج أن يغسلها كذا مرة لا شيء في ذلك. يبقى هنا قبل ما تقول للإنسان حرام الذي تفعله اعرف العذر الأول إيه في هذا الشيء. فيعني نخف من هذه الكلمة إن حرام كذا إلا ما يكون منصوصا على تحريم أو قال العلماء في مثل ذلك حرام وما كانش الإنسان عذر في إنه يفعل هذا. يبقى قبل ما تقول إنه غلط أو إنه حرام اعرف العذر إيه. برضو بيذكر لنا الإمام البيهقي حديثا آخر وفيه عن طلحة عن أبيه عن جده أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين توضأ مسح رأسه وأذنيه وأمر يديه على قفاه، أمر يديه على قفاه. برضو هذا الحديث إسناده ضعيف وفي أنه أمر اليد على القفا ما صحش عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ولذلك أنكر الإمام أحمد ذلك وقال إيش هذا طلح عن أبي عن جدي يعني في الإسناد ما عرفوش الإمام أحمد إسناد ما هوش متصل هذا الإسناد، فلذلك أنكره الإمام أحمد رحمه الله. يبقى ما صحش في مسح القفا حديث. أيضا في رواية أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال وما يديه من مقدم العنق، والقذال اللي هو العظمة اللي نزل من الرأس بتبقى بارزة هنا في جانبي القفة بين الأفة وبين رأس الإنسان هذا اسمه القذال. وإذا مسح الرأس ضروري حيوصل للقذال، لكن هل ينزل إلى القفة في ذلك؟ ما سبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لو أن الإنسان إنه مسح فنزل ورجع على شيء ما عارفش حاجة في هذا الشيء، لكن القول إن من السنة مسح القفة في الوضوء نقول لا. قبل ما تقول من السنة هذا الدليل الأول على هذا الذي تقول. من الأبواب يقول المسح على الإمامة مع الرأس، يعني إذا كان لابس إمامة على رأسه هل ممكن يمسح عليها؟ وإذا مسح يمسح عليها وحدها ولا يمسح عليها مع الرأس؟ وإذا كان هل يشترط لها شروط ولا ما فيش فيها شروط؟ في الآية امسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، يبقى الرأس العمامة اسمهاش رأس ولكن العمامة غطاء على الرأس غطاء فوق الرأس. يبقى الآية ذكرت مسح الرأس، يبقى الأصل هو الرأس شعر الإنسان، أو إذا ما كانش في شعر يبقى جلد رأس الإنسان هذا الرأس. العمامة ده شيء زايد يبقى لابد من دليل. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم عليه، احتدنا لذلك فعلنا. ولا شك أن المسح على الرأس هذا خرج من خلاف مسح على الرأس، خرج من خلاف أهل العلم في ذلك. إذا كان الأمر سهل يخلع الطعيم مسح على الرأس خلاص افعل هذا، هذا حسن. يقول حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه اللي هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، كان في سفر، فلما قضى حاجته قال أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى الإمامة وعلى خفيه ثم ركب ثم ركب. واضح أنه كان في سفر، والحديث أصله مولود في صحيح مسلم، وفي اللفظة نفسها أنه غسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ومسح على العمامة وعلى خفه، يبقى فيه جواز المسح على العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول غسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة، يبقى ما كانتش العمامة بقى وحدها، اللفظة اللي هنا فيها إن الناصية جزء من الراس والباقي على العمامة، يبقى مسح الراس. طيب هل ممكن العمامة وحدها ولا إنه لابد من الراس؟ هذا الحديث اللي جاء فيه إنه مسح على الناصية وجزء من العمامة معها، أو مسح باقي المسح على العمامة، يبقى دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه فعل. ولكن هل ممكن يمسح على الإمامة وحدها؟ يعني واضح الحديث إن فيه الناصية، يبقى الرأس الشعر الأمامي مسحه، إذا قلنا الباء في الآية للتبعيض امسحوا برؤوسكم، يبقى خلاص فعل إلا عليه إنه فعل بعض الرأس وهو الشعر الأمامي، وبعد كده كمل المسح على الإمام. هذه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تيسير، تيسير خاصة على الإنسان إذا كان مسافرا وفي البرد، وأنه يصعب لو شال العمامة وهو في صحراء ولا شيء، يبقى دماغه يحصل لها حاجة من البرد الشديد، يبقى على ذلك يجوز يمسح على الناصية ويمسح على العمامة. لو أنه نزع العمامة كله ومسح الرأس كان حسنا. كذلك المرأة، المرأة لعلها تكون شعرها يتأذى من كل شيء، تحط عليه المية يتقصف ويحصل فيه شيء، فتقوم تحتاج ان هي تحط طرحة عليه وتمسح على الطرحة، تقول تمسح الطرحة ولا تمسح جزء من الرأس معها، خروجا من الخلاف. لان العلماء في مسألة العمامة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مسح العمامة ومسح معها الخفين. طيب الخف له شروط، في لابد يكون لبس الخف على وضوء، هل العمامة كذلك؟ انه لابد يكون ملبوسه على وضوء اصلا، يكون متوضي قبل كده ولابس العمامه، بحيث انه مش هيمسح على شعره، يمسح على العمامه. قالوا في الخفين قياسا عليها، فجمهور اهل العلم يقول ايوه لازم تكون لابس العمامه على وضوء وضع علشان تقدر تمسح عليها. طيب لو انه هو بيصلي راحت عمامه وقع، هيقولوا فيما يقولونه في الخف انه جمهور العلماء على انه لو كان اتوضى ومسح على الخفين وبعدين نزع الخفين ودخل صلاه صلاتك بطل، لانك الان الخف الذي مسحت عليه قد نزعته. وفيها خلاف، دايما ما نوقعش نفسنا في العبادة في أشياء تخلي يا ترى صحيحة ولا مش صحيحة. حتى ولو قلنا إن الراجح أنك إذا توضأت ومسحت على الخفين إنه يجوز تخلع الخفين وتصلي، هنا يعني لا داعي إنك تيجي في المسائل اللي فيها خلاف، وخاصة إذا كان الجمهور يقول تبطل الصلاة بذلك أو يبطل الوضوء بذلك فلا يصح عليه الصلاة، إنك تتعمد تفعل هذا الشيء. طالما أنت عارف أنها تيجي في المسجد وحتخلع الخف ولا الشراب اللي أنت مسحت عليه، يبقى من أول توضأ واغسل رجليك بدل ما تبقى داخل في الصلاة، إذا الصلاة صحيحة ولا صلاتي باطلة. هنا كذلك في أمر الإمام، إذا لبست العمامة وهتمسح عليها فلتكن قد لبستها على وضوء، وإلا فامسح جزءا من الرأس معها، امسحش على العمامة وحدها، لأن العلماء مختلفون في ذلك، والجمهور على أنه لا يصح أن تمسح على العمامة وأنت قد لبستها على غير وضوء، قاسوها على الخف. يبقى على ذلك تمسح على جزء من الناصية والباقي على العمامة. كذلك المرأة إذا كانت لابسة على رأسها طرحة وإن حبت تمسح عليها فليكن تمسح على جزء من مقدم الرأس مع الطرحة، تخرج من الخلاف في ذلك. جاء في حديث لأنس بن مالك إسناده فيه شيء من الضعف، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يديه من تحت الإمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وفي نفس المعنى في الحديث اللي فات إنه مسح جزءا من الرأس والباقي فوق العمامة. يقول الإمام البيهقي باب التكرار في مسح الرأس، هل يكرر مسح الرأس؟ قلنا إذا كان التكرار بمعنى أنه يبتدي من أمام للخلف ويرجع للأمام، جاءت أحاديث كثيرة جدا، يبقى هذا فيه تكرار. ولكن كلام هنا أنه هل يكرر بمعنى أنه يحط إيده على المية ويمسح، يعني يرجع تاني يحط على المية ويمسح، يحط تالت ويمسح، هنا اللي الخلاف اللي بين أهل العلم، فأكثر الأحاديث أنه ما فعلش ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن جاء في رواية من حديث لعثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا إما محمول على جميع أعضاء الوضوء، كل عضو ثلاثا ثلاثا، فيجي البعض يقولوا الرأس كمان ثلاثا ثلاثا، ولكن الأحاديث الكثيرة اللي في الرأس إن فيها هي مرتين بس، أقبل وأدبر عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية هنا عند البيهقي أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا وقال ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها حتى يصليها. هنا في الرواية أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا، فالإمام الشافعي احتج بهذه الرواية قال أنه كل أعضاء الوضوء تكون ثلاثة بما فيها الرأس بما فيها الرأس. في حديث آخر هنا يذكره الإمام البيهقي وفيه أن عثمان رضي الله عنه غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا. إذا هنا الرواية مسح برأسه ثلاثا هذا دليل على أنه يجوز، ولكن واضح أن هذه رواية واحدة جاءت، لكن كل الرواية اللي جاءت غير هذه الرواية فيه أنه مسح مرتين على رأسه وما كررش وضع اليد تحت الماء علشان يمسح، لعل هذه كانت لعذر من الأعذار أو لحالة، يبقى إذا احتاج الإنسان لذلك فعله، إذا لم يحتج ذلك فأكثر الروايات أنه هي مرة واحدة أقبل بها وأدبر كما قدمنا والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.